الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، للزميل روال جصاني. مستمعي الكرام، بهدف القضاء على الأمية المتفشية في العراق، بادرت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة يونسكو إلى مساعدة الحكومة العراقية. التفاصيل في التقرير التالي للزميل ليث أحمد من بغداد.
أهمية محو الأمية والمساواة بين الجنسين كانت من بين الأولويات التي حملها شعار منظمة اليونسكو لاستراتيجية التنمية المستدامة لهذا العام. وفي العراق الذي يعاني من ارتفاع نسب الأمية، يركز فرع المنظمة على تطبيق هذا الشعار والاستراتيجيات المتعلقة به من خلال خلق شراكات مع الجهات ذات العلاقة ومنها منظمات المجتمع المدني. فقد عقد معهد المجتمع المدني العراقي وبالتعاون مع منظمة اليونسكو السبت مؤتمرا لتطوير استراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية. وعن أسباب عقد المؤتمر يقول رئيس الجلسة التدريسي في الجامعة المستنصرية عبدالله العبيدي:
السبب الرئيسي في هذا المجال هي لأهمية محو الأمية وأهمية الاهتمام في محوها لتترك آثار سلبية كبيرة في مجالات شدة، منها المجالات النفسية للأفراد الشعب، منها المجال الاقتصادي لأن تعتبر آفة اقتصادية. فإذا كان هناك شعب بنسبة مخيفة فيه أمية تكون عجلة التطور بطيئة جدا.
يذكر أن أول قانون للتعليم الإلزامي شرع في العراق بعد ثورة 14 من تموز إبان حكم عبد الكريم قاسم، في حين شرعت الدولة بحملة مكافحة الأمية مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلا أن أكاديميين أكدوا أن هذه الحملة تعثرت مطلع الثمانينيات، وأصبح معدل نسب الفئات الفاقدة للتعليم من الأميين ترتفع سنويا. أسباب تفشي ظاهرة الأمية يوضحها الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية عامر القيسي:
الأمية لها أسباب كثيرة، يعني من عدها هو فشل النظام التعليمي في استيعاب منهم بسن الدراسة، إضافة إلى فشل النظام التعليمي وتسرب الطلبة نتيجة لعدم استيعاب الصفوف للطلبة وطريقة التدريس والأساليب غير التربوية في تعليم الطلاب. هذا يحتاج كله إلى معالجات سريعة، وليس معالجات آنية وإنما معالجات جذرية.
وعلى الرغم من غياب إحصائيات واضحة ودقيقة حول أعداد الأميين في العراق، إلا أن الظاهرة بدت خطيرة للمعنيين في هذا الأمر، حيث نظم مجلس محافظة بغداد حملة لمكافحة الأمية. فعضو لجنة التربية والتعليم في المجلس سهيل غازي تؤكد حصول إقبال من المواطنين الذين غابت عنهم فرص التعلم على مراكز محو الأمية. غازي أكد الشروع المجلس بوضع برنامج يتم من خلاله تأهيل الملاكات التدريسية للتعامل مع هذه الفئة.
وضعنا خطة للمدرسين في هذا الشيء، وبدأنا بوضع خطة لكيف سوف يكون الإشراف على المراكز. هذا المشروع سوف نبدأ بهذه الأيام القادمة إن شاء الله بمراقبة هذه المراكز والبداء وضع الدارسين، واشترطنا أكثر أن يكون الدارس في كل مركز أكثر، يعني بين 60 إلى 100 دارس. ولكن الحمد لله أنا في منطقة التاجي ومنطقة شمال بغداد أجدها أنه بدأوا يتوافدون في أكثر من 130، في كل مركز 130 شخص.
المؤتمر الذي تستمر أعماله اليومين، أكد رئيس جلساته عبدالله العبيدي أن توصيات عديدة ستتمخض عنه، منها ضرورة سن قوانين جديدة تخص مكافحة الأمية.
أدوات الحل الحقيقة أن نترك الجانب النظري ونخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق. يعني مثلا تشريع قانون محل أمية، هذا التشريع يعطي نوع من القانونية في منح الشهادة. من توصياتي هم أنه يكون هناك شراكة ما بين منظمات المجتمع المدني وما بين الحكومة وبين المؤسسات التعليمية، ولا سيما وزارة التربية هي المسؤولة الأولى والأخيرة على هذا الجانب، ولكن نجد هنا مفعول وزارة التربية هنا ضعيف لحد الآن.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في شأن التربية والتعليم وفي بغداد أيضا، إذ حظي ذوو الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص هذا العام، وفي هذا المجال تتحدث إلينا الزميلة رنا حداد.
لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في منحهم حق التعليم وبإشراف مباشر من قبل وزارة التربية، افتتحت أول مدرسة ابتدائية أهلية لتعليم شريحة المعاقين أسوة بأقرانهم وزجهم ضمن فئات المجتمع. جاء ذلك على لسان مديرة المدرسة نبراس التميمي، مبينة أن المدرسة تتبع النظام والمنهج الذي تتبعه التربية في المدارس النظامية، كما إنها مزودة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة والوسائل التقنية المتطورة في التعليم.
بالنظام العراقي يعني قانون ما عندنا لمدارس تربيه خاصه، عندنا صفوف تربيه خاصه داخل المدارس الاحتياجيه. فتدرين الاهل مثلا دائما يحسون باحباط انه هذول المدارس ما ترعاهم وما تهتم بهم الحكوميه وما بيها مخصصات، او الصفوف غير جاهزه او غير متطوره، والوسائل التعليم والايضاح والبرنامج اللي يستخدموه مو هي هاي اللي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصه بالتاهيل وزوجهم بالمجتمع. فاحنا استحصلنا موافقات استثنائيه بعده جهات، وتم الموافقه وتوقيع الوزير، فاحنا بلشنا نقبل اطفال، ويعني ان شاء الله يوم 25 بالشهر او 11 بدون يداومون. وتجي هاي الاجراءات الروتينيه تدرين مال فحص وتحديد الطفل يستحق صف اول ابتدائي، تبين اكو تجينا حالات بيجونا من ثالث ابتدائي مثلا ما مشوا بالابتدائيه لانهم يقدرون يعني التعليم العام المنهج، احنا لازم ندهش تربيه خاصه يعني.
وتحدثت التميمي عن شروط القبول التي تتبعها المدرسة الأهلية التي تقع تحت مظلة التربية، وعن طبيعة البرنامج المعتمد واختلافه عن المدارس النظامية بوزع إنساني نظرا لحالتهم الخاصة.
من الصف الأول للرابع البرنامج يكون أطول مما موجود بالتربية، عدد الطلاب أقل، وسائل سمعية وبصرية تكون مثلا إحنا المنهج نمشي ويا الطفل، يعني مثلا أول ابتدائي لحد ما هو يعدي المرحلة مالته مو مثل الابتدائية، يعني لازم مثلا كل أسبوع يمكن يأخذ ثلاث دروس جديدة، إحنا مثلا درس جديد يبقى بأسبوع مو بالمشكلة لحد ما يقنع. فقسم ده تجينا من مدارس، قسم ده يجونا أصلا من مسجلين أبناء، قسم ده يصير ويشير يعني الآي كيو مالتهم سليم، كل شيء ما بيهم مثلا شلل بسيط بس يعني عندهم ويلشير يعني مثلا، فهذول الويلشير نقدر نقبلهم ليش ان هذول صحتهم بدنهم العقلي جدا سليم، فقط هم مثلا عندهم حوق حرك مثلا اطفال يجينا يعني مثلا نفحصهم فحصناهم ما يفيدهم المدرسه، يعني هذول مثلا متاخرين مثلا واحد عمره 14 سنه واحد 16 سنه، هذا احنا عندنا اول وثاني ورابع فقط.
مديرة قسم التربية الخاصة التابعة للوزارة عاصمة مجيد حساني من جانبها أوضحت أهمية افتتاح هكذا مدارس لشمول شريحة المعاقين الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي أو الذين لم يشملهم نظام المدارس الحكومية، مبينة تحركات الوزارة في افتتاح مدارس أخرى من هذا النوع من خلال منحها إجازات تسمح بذلك بناء على طلب القطاع الخاص أولا ومتطلبات الحالة الإنسانية ثانيا.
احنا القانون مالتنا يقول فتح صفوف ومدارس، فالمدارس هي هاي اللي احنا فكرنا بها كمدارس اهليه، احنا حركه صارت بعد تغيير النظام، كان سابقا المدارس الاهليه قليله ما منح اجازات، بدات الاجازات بعد التغيير يعني خصوصا المجتمع القطاع الخاص الاهلي هم رايدين، يعني مو احنا استدعيناهم تعالوا افتحوا مدارس، فهم يعني يشوفون اطفالنا هوايه حالات يعني وضعهم يتطلب رعايه خاصه، يمكن بالمدارس الحكومية ما متوفر هاي الرعاية اللي مركزة أكثر ما عدا صفوف التربية الخاصة.
وتحدثت حساني عن الحالات التي ليس من الممكن قبولها في هذه المدارس، وهي الإصابة بأمراض التوحد والعوق الذهني، وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية والصحية.
يعني احنا مثلا التوحد ما نقبل، لانه ما دام عندنا قناعه انه ما عندنا الامكانيه لرعايه هاي الفئه من الناحيه الصحيه من الناحيه مساعده للمعلمه ما عندنا هاي الامكانيه المدارس، فهم كمدارس احنا نفس اهداف التربيه الخاصه.
رنا حداد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
المستمع محمد العبادي يقول في رسالته: بوركتم على هذه البرامج الرائعة، ولكن ما رأيكم باستحداث برنامج مباشر للشعر الشعبي؟ فلاح العزاوي من بغداد يقول: تحية طيبة، ما أعرف ليش إذاعتكم مميزة، أحس بيها نكهة عراقية أصيلة تختلف عن باقي الإذاعات، والله العظيم مو مجاملة، الصديق الدائم فلاح العزاوي. المستمع هادي البصير كتب في رسالته التي بعثها من بغداد: تحية من القلب إلى القلب إلى الصوت الحر في إذاعتكم، نرجو إعداد برنامج خاص عن ضحايا الإرهاب وما هي حقوقهم من وجهة نظر القانون الدولي بسبب الاحتلال، إذ أن هذه الشريحة مظلومة ومركونة وراء الكواليس مع خالص تقدير.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، وزارة السياحة تستعد لفتح مكاتب في عواصم عدة في العالم لتنشيط السياحة الدينية والثقافية إلى العراق. التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
هالوردة للمحبوب أهديها، يقبلها مني ويحتفظ بيها، هالوردة للمحبوب أهديها، يقبلها مني ويحتفظ بيها، ما ريد للعادل يراويها، ما ريد للعادل يراويها، خلي عدولي بالألم وحده، من عطر لبخدة، من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة.
عندي هدية للولي بوردة، تذكر من عندي تضل عندك، عندي هدية للولي بوردة، تذكر من عندي تضل عندك،
لو راد عني يروح وردة غرامي تفوح،
لو راد عني يروح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخدة،
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة،
يقبل هديتي وخلي يهجرني، خليه مرتاح ولا يذكرني، يقبل هديتي وخلي يهجرني، خليه مرتاح ولا يذكرني، أنا اللي إلي الله يدبرني، أنا اللي إلي الله يدبرني، صبرني على الهجران من بعده، من عطر لبخدة، من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة.
عندي هدية للولي بوردة، تذكر من عندي تضل عندك، عندي هدية للولي بوردة، تذكر من عندي تضل عندك،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
لو راد عني روح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخدة،
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة،
مقصودي هالوردة تضل تذكر، يشمها وتشمها ليل نهار، مقصودي هالوردة تضل تذكر، يشمها وتشمها ليل نهار،
أدرب حبيبي اقطع الأخبار، أدرب حبيبي اقطع الأخبار، ينسى ودادي وينسى كل عهدة من عطر لبخزة، من عطر لبخزة يا عمري عطر لبخزة.
عندي هدية للولك وردة تذكار من عندي تظل عندك، عندي هدية للولك وردة تذكار من عندي تظل عندك.
لو راد عني روح وردة صغرامي تفوح،
لو راد عني روح وردة صغرامي تفوح،
من عطر لبخزة
من عطر لبخزة
يا عمري
عطر لبخزة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيداتي سادتي، بهدف تنشيط السياحة تزمع وزارة السياحة افتتاح مكاتب لها في أنحاء مختلفة من العالم. التفاصيل في التقرير التالي للزميل علاء رزاق من بابل.
الوقوف على الواقع السياحي والآثاري في محافظة بابل واستلام فندق بابل السياحي لغرض تأهيله والاطلاع عن كثب على خطوات العمل الجارية في مدينة بابل الأثرية تمهيدا لإدراجها على لائحة التراث العالمي، هذه أبرز المحاور التي أعلنها وزير الدولة لشؤون الآثار والسياحة قحطان الجبوري في مؤتمر صحفي عقده على هام الزيارة قام بها لمحافظة بابل.
اليوم نقوم بزيارة إلى محافظة بابل، هذه الزيارة هي لتقييم الواقع السياحي والآثاري بهذه المحافظة، وكذلك لإعادة تأهيل فندق بابل الذي استلمه من قبل وزارة السياحة والآثار التي كانت آنذاك تسكن فيها القوات الأمريكية. إن شاء الله سنقوم بالأسبوع القادم بمراحل تأهيل هذا الفندق حتى نقوم بافتتاحه قريبا.
وتابع وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار مؤتمره بالإشارة إلى أن هنالك مبالغ رصدت لتأهيل مدينة بابل التاريخية واستثمار المواقع الأثرية في المحافظة لأغراض السياحة.
سنذهب إلى مدينة بابل التاريخية، هناك مبالغ رصدت لهذه المدينة لإكمال أولا المسار الزوار الدولي حتى نستطيع إضافة مدينة بابل التاريخية على لائحة التراث العالمي، إضافة إلى ذلك سنقوم أيضا بتأجير كل المطاعم والأكشاك داخل هذه المدينة لغرض تأهيلها ومن ثم افتتاحها لتقديم الخدمات، أفضل الخدمات للزوار والسواح الذين يأتون لهذه المدينة، تفعيل مدينة أيضا بورسبة التي ممكن أن ننشئ فيها مطاعم أيضا و مرافق سياحية لغرض تفعيل خدمات للزوار والسواح أيضا الذين يأتون لهذه المدينة. خطة وزارة السياحة والآثار هي إعادة كل المدن التاريخية أينما كان، سواء كان في محافظة بابل أو المحافظات البقية، هناك مبالغ رصدت على الخطة لغرض تفعيل مدينة بابل التاريخية حتى نضمها على أحد التراث العالمي، وهناك مبالغ إن شاء الله أيضا رصدت لغرض تفعيل التنقيبات وكذلك المحافظة على المواقع الأثرية وتأهيل بعض المدن التاريخية الموجودة ضمن المحافظة.
وفي إطار خطتها لتنشيط الواقع السياحي في العراق، تسعى وزارة السياحة والآثار لفتح مكاتب لها في دول العالم بهدف تسهيل دخول السياح الأجانب إلى العراق، هذا ما أكد عليه وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار.
ضمن خطة وزارة السياحة والآثار إنشاء مكاتب للوزارة في مختلف عواصم دول العالم، وسنبدأ افتتاح أول مكتب إن شاء الله في بحران قريبا، وهناك مكاتب في البحرين وفي سوريا ولبنان وكذلك في باكستان وفي القاهرة، وأيضا أرسلت وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض أيضا إنشاء مكتب خاص لوزارة السياحة والآثار هناك. كل هذه المكاتب ستسهل عملية دخول وخروج السواح من مختلف دول العالم إلى العراق، وخاصة العراق فيه سياحات مختلفة، سواء كانت السياحة الأثرية التي تشتهر بها محافظة بابل أو السياحة الدينية باعتبار العراق هو يحتضن مراقد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
في غضون ذلك أكد قحطان الجبوري على أن هنالك أكثر من 530 شركة سياحية خاصة عاملة في العراق، وأن الوزارة تسعى لتوحيد عمل هذه الشركات وإبداء المساعدة للقطاع الخاص للنهوض بالواقع السياحي في البلد.
بالنسبة بالنسبه للشركات السياحيه لدينا الان اكثر من 530 شركه سياحيه. نعم هناك شركات سياحيه تعمل مع منظمه الحج والزياره الايرانيه، وهناك شركات سياحيه تعمل بالانفراد، وهناك شركات سياحيه تعمل لحالها. ان شاء الله سنعمل على تفعيل كل هذه الشركات لمصلحه الشركات اولا ولمصلحه المواطنين ولمصلحه السواح من مختلف دول العالم. نحن بدورنا كوزاره نامل الان تفعيل الشركات السياحيه حتى نشجع القطاع الخاص. لا يمكن للدوله ان تقوم بمهام القطاع الخاص. الان نعمل نحن كوزارة على تشجيع القطاع الخاص حتى يصبح تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام. وبالفعل هناك الآن فنادق قطاع مختلط، هناك شركات أيضا قطاع خاص تعمل بشكل ممتاز. لذلك نحن بدورنا نشجع هذه الشركات حتى تعمل وتفعل الخدمات للسواح حتى تفعل العراق بصورة الأجمل لكل السواح المختلف دول العالم.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن الأمني لكننا ننتقل إلى ثغرة أخرى في الحزام الأمني، ألا وهو استغلال الجماعات الإرهابية للنساء في تنفيذ أعمال عنف، ما دفع الحكومات إلى تجنيد النساء وتدريبهن على التفتيش، لكنهن يعانين من عدم تناسب الرواتب التي يحصلن عليها مع حجم المخاطر التي يتعرضن لها، ما يستوجب الالتفات إليهن لمنع أي اختراق. التفاصيل في التقرير التالي للزميل أحمد الهيتي من الأنبار.
بعد تردي الأوضاع الأمنية منذ عام 2003 فرضت ظروف جديدة على حياة العراقيين في مختلف الميادين. فعلى الصعيد الأمني تكاد لا تخلو المباني الحكومية في الأنبار من المفتشات اللواتي يتركز عملهن على تفتيش النساء والحفاظ على أمن المواطنين، على الرغم من التعصب القبلي الذي تعرف به هذه المحافظة. أم علي أحد تلك المفتشات. إذاعة العراق الحر التقت بها لتتحدث عن المصاعب والمعاناة التي تعاني منها الشرطيات في الأنبار.
تقريبا صار لنا أكثر من 8 سنوات 7 سنوات مستشفى الولادة، فخدمت مستشفى الصدرية، بعدين مستوصفات يعني بالتأميم، بعدين رجعت صار قرار عندي استقريت مستشفى الولادة. يعني هو صار لي أكثر من 3 سنوات 4 داري على الأمن، يعني خاف، يعني خاف واحدة تجي فتاه مفخخة أو فتشي أو متلبسة بغير شيء أو مطينها فتشي. والله حفاظها أنا تاني، يعني أنا محسوبة على أنبار، يعني أي يعني حفاظة على أنبار وعلى الشعب وعلى المواطنين على الدوائر مالتنا، والحمد لله وشكر. والله ده نخاف يعني أي من يعني مفخخة تجينا أو فتشي مرة أو رجال، يعني شلون لعد حفاظا على المسؤولين وعلى الموظفين على المواطنين. يعني احنا نستقبل تقريبا فوق 300-400 شخص نساء وزلم تجي على المجلس يعني يراجعون. لا لا ما حد عارضني، اذا انا شغلتي مدنيه مو دبول عسكريه او غير شغال، لا شغلتي مدنيه.
واجب المفتشات الرئيس هو تفتيش النساء اللواتي يراجعن الى المباني الحكوميه خوفا من كون احداهن ترتدي حزاما ناسفا أو ما شابه ذلك. اتلقت أم علاء وغيرها من المفتشات تدريبات على استخدام السلاح ومواجهة الحالات الأمنية الصعبة وفي مختلف الظروف.
أول مرة أخذونا تدريب شهر شرطة اللي دربونا ضباط عراقيين، أول ما على السلاح كافة السلاح دربونا عليه. هاي العشر أيام الأولى، عشر أيام الثانية طبابة، عشر أيام الأخيرة يعني على الحروق مثل من يحترق شلون. جينا الإسعافات أولية أي بقينا شهر، ورا الشهر داومنا 15 يوم إنه بأخذونا 10 أيام تكميل الدورة 40 يوم. كل شيء استفاديت، يعني بالشارع أشوف فدي أصابة فد شيء مال انفجار مال شيء مالها، يعني صارت لي جرأة مو مثل قبل كنت يعني جرأة ما عندي. وهاي
ليش
دوركم؟ والله احنا دورنا هسه مفتشات غير شرطيات، مفتشات.
هؤلاء النسوة يعانين من قلة رواتبهن التي لا تتناسب حجم المخاطر التي يتعرضن لها، حيث لا يزيد راتب أحدهن عن 150,000 دينار، الأمر الذي يعتبرونه إجحافا بحقهن أمام الخدمات التي يقدمنها للمواطن للحفاظ على حياته. على حد قول أم عمر أحد المفتشات التي فقدت زوجها وولديها على يد مسلحين في عام 2006.
حفاظا على أمن الوطن وأمن عراقنا ومجتمعنا، وإحنا عانينا كثير. يعني أي وحدة بينا راح زوجها وراحوا أولادها من وراء التنظيم ومن وراء العمليات الإرهابية، فإحنا ضد الإرهاب، لازم نحارب الإرهاب. أنا من الناس من جيت وقبلت بهذه الوظيفة لأن أنا زوجي وولدي اثنين راحوا، أصريت أن أحافظ على أمنه وعلى حفاظا على مجتمعنا. احنا مو شرطيات، احنا موظفات، حتى رواتبنا كلش قليلة رغم خطورة ما حد مسوينا. صار لنا 4 سنة الرابعة موظفة، لكن المفتشات الوياية هاي صار لهم 5 سنوات هم مفتشات وعانوا وهواية اشتغلوا، بس راتبهم العقد 100,000. ولحد الآن احنا نطالب وزير الداخلية أن يشمل جميع المفتشات العانم وضد الإرهاب وقفوا، وصلهم تهديدات ووصلتهم أنواع الأساليب، لكن هم وقفوا بوجوههم، بس لحد الآن ما أنطوهم حقوقهم، أي حق ما أنطوا حق المفتشة.
لإذاعة العراق الحر أحمد الهيتي، الأنبار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم المزيد من التقارير نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
دلوعه هاي حلوه دلوعه، الله يعين اللي يحبها تشعل نار بضلوعه. دلوعه هاي حلوه دلوعه، الله يعين اللي يحبها تشعل نار بضلوعه.
شوفوها يا ناس نيلوا بلوع، مشيتها غزال وجانا يتلوع. شوفوها يا ناس نيلوا بلوع، مشيتها غزال وجانا يتلوع. قلبي قلبي من وراها بألف لوعة.
هاي الحلوة دلوعة، الله يعين اللي يحبها تشعل نار بالضوعة.
قلبي ضل صاحي، ميلادك الليلة نور شموعة.
هاي الحلوة دلوعة، الله يعين اللي يحبها تشعل نار بالضوعة. أجمل وأحلى، وهي للجمال أصبحت موسوعة. هاي الحلوة دلوعة، الله يعين اللي يحبها تشعل نار بالضوعة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، يعاني المواطنون من مشكلة عدم احترام موظفي الدولة لدى مراجعتهم للدوائر، ما يستدعي إجراء تعديلات قانونية تضمن ذلك لأهميته في تحقيق السلم المدني وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. التفاصيل من عماد جاسم.
يتفق أغلب الناشطين والمتابعين على غياب ثقافة حقوق الإنسان في آليات عمل مؤسسات الدولة في معظم مرافقها وخاصة الأمنية منها، مشيرين إلى تجاهل المسؤولين تأكيدات المنظمات المدنية بضرورة تبني استراتيجية تثقيف منظمة للموظفين. وبين المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أياد محسن أن أغلب الوزراء والمسؤولين يتحدثون عن حقوق الإنسان واحترام المعاهدات الدولية، بينما هم أكثر المعارضين لتطبيق في مؤسساتهم، وهم يتخوفون ويستاءون من محاولات بعض المنظمات المدنية تثقيف منتسبيهم بثقافة حقوق الإنسان، وهذا ما يزيد من مساحة التجاوزات غير القانونية وامتهان كرامة الإنسان في العديد من الأماكن وليس فقط في السجون والمعتقلات، مؤكدا على غياب هذه الثقافة في المناهج الدراسية وحتى في الأعراف العشائرية.
من تاريخ الدولة العراقية لا توجد ثقافة حقوق الإنسان لا في مناهجنا الدراسية ولا في ثقافتنا العشائرية والمجتمعية. نحتاج إلى ثورة من أجل الترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ابتداء من أطفالنا إلى كبار قادتنا إلى سياسيين، من أجل تجذر وعي ثقافة حقوق الإنسان تحويلها إلى تطبيق وممارسة عملية بالساحة العراقية.
هنالك عتب على العديد من ضباط التحقيق وضباط الكبار في المؤسسات الأمنية بعدم درايتهم بحقوق الإنسان.
أغلب مؤسساتنا الأمنية تنفعل وتذمر من مجرد ذكر مفردة حقوق الإنسان، وبالتالي هذه المفردة غير موجودة لا في سلوكهم ولا في تعاملهم. أغلب الضباط، أنا لا أريد أن أعمم، ما أعتقد مسؤولية الدولة العراقية ممثلة بالحكومة وزارة الدفاع والداخلية، بس قضاء لأنه يقوم بترسيخ مبادئ هذه الثقافة وعملية الإفادة من الدورات التطويرية اللي ترسل خارج العراق من أجل ترسيخ هذه الثقافة لدى قادة مؤسسات الأمنية لتحجيم وتحديد حالة الانتهاكات التي تطال المعتقلين.
أما الناشطة باسكال وردة الناطقة باسم منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، فقد أوضحت أن منظمات حقوق الإنسان في العراق قليلة، وهي تحاول بما لها من إمكانيات محدودة نشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة المرافق الحكومية وغير الحكومية، لكنها تواجه عراقيل يضعها المسؤولون في الدولة مطالبة بأهمية تعاون وتكاتف كل المنظمات لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الشعبية وفي كل مرافق الحياة العراقية، وعدم الاستسلام للصعوبات التي تضعها بعض الجهات الرسمية لعدم تحقيق ذلك.
أنا ما لمست في آونة الأخيرة وبتماس مع وزارة الداخلية والدفاع، كنت شفت أكثر يتحدثون عن حقوق الإنسان، ها وجود إنسان، ها إجت لجنة حقوق الإنسان راح تجي، بس هي كلها كأنه شكلية وكأنه تدخل في شؤون بشيء ما يعجبهم، لكن هذا صفة حقوقيين يتدخلوا بما ليس.
أين دور المنظمات المدنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المؤسسات وبين المواطنين؟
أنا أعتقد دورهم جدا مهم، ويجب أن يفتعل هذا الدور، ويجب أن يكون تعاون بين الحكومة وبينهم موجود، لكن دور ضعيف جدا لا يزال مشروط بمعوقات، وعلى المنظمات أن لا تتوقف وأن تتشابك مع غيرها من منظمات داخل وخارج العراق لتشجيع وتحفيز عمليات التدريب وعمليات توعية بمسائل حقوق الإنسان وبالنصوص الدولية، لأن النصوص الدولية خاصة بحقوق الإنسان أكثريتها العراق متبنيتها الخاصة بالتعذيب بالذات.
أما السيد كامل أمين مدير عام رصد الانتهاكات في وزارة حقوق الإنسان، فقد بين أن الوزارة تعمل بجهود حثيثة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات، وقد أسست معهد متخصص يقيم الدورات لمنتسبي الدولة، وهناك برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقوم فرق من قبل الوزارة بزيارة مراكز الاحتجاز والسجون لتعريف المعتقلين أو السجناء الحقوق التي أقرها القانون لهم، وأيضا لتعريف الضباط والمنتسبين في الدوائر الأمنية كيفية التعامل مع السجين وفق القانون وما يترتب عليه من عقوبات في حالة تجاوز ذلك.
يعني للأسف الشديد ما زالت قضية الثقافة هي قضية بعيدة، وزارتنا جاي تعمل عليها بشكل جاد، أسست معهد لحقوق الإنسان، وهناك لدينا برنامج يسمى العدالة الانتقالية، تقوم الآن فرقنا بالذهاب إلى مراكز الاحتجاز وإلى السجون بتدريب السجناء على قضية ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الترهيب ابتداء من الحارس الأمني وصولا إلى مدراء السجن. السجين هو يجب أن تعرض عليها مثلا، نحن نؤكد على ضرورة حصوله على المشروع القانوني بوجود محامي في عملية التحقيق، الحصول على الزيارات، الحصول على محاكمة عادلة، هذه اللي أقرها القانون.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، جدد قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في النجف دعوته بإقالة المحافظ بدعاوى رد عليها الأخير كما ورد في التقرير التالي للزميل أيسر الياسري.
جدد إمام جمعة النجف والقيادي في المجلس الأعلى السيد صدر الدين القبنشي مطالبته إلى مجلس المحافظة فضلا عن مطالبته رئاسة الوزراء إقالة محافظ النجف عدنان الزرفي لأسباب وصفها بتردي الوضع الأمني في المدينة والتطاول على رجال الدين فيها، فضلا عن ارتفاع حالات الفساد في عدد من الدوائر وممارسة الضغوط بحق بعض الدوائر من أجل تحقيق مكاسب سياسية. مجلس محافظة النجف وكرد على تلك الادعاءات بتدهور الوضع الأمني في المدينة وتعرض السجون لانتهاكات، عقد جلسة طارئة لتدارس الوضع الأمني العام بحضور قادة الأجهزة الأمنيين، وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي ضم كل من رئيس المجلس الشيخ فائد الشمري ورئيس اللجنة الأمنية لؤي الياسري وقائد شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى العامري. وأشار الشيخ فائد الشمري خلال المؤتمر الصحفي أن الوضع الأمني في مدينة النجف وضع آمن ولا يوجد أي خروقات فيها بعد التدارس مع القادة الأمنيين، مطالبا أي جهة لها وجهة نظر مخالفة ولديها إثباتات عليها أن تقدم تقاريرها وسيأخذها المجلس بعين الاعتبار.
اللي اجتمعنا من أجل لحد هذه اللحظة هي التصريحات اللي صدرت من سماعة حجة الإسلام والمسلمين إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبنشي الذي أوضح أن وجود تدهور أمني أو خلل أمني موجود في محافظة النجف الأشرف، لذلك أردنا أن نطلع على التقارير والمواقف الأمنية اللي موجودة في عدة الأجهزة الأمنية المختلفة في محافظة النجف الأشرف، وردنا نطلع على الأرقام اللي موجودة بهذا الاتجاه، وجدنا أن لحد هذه اللحظة محافظتنا يسر الإنسان بأن يسمع تقاريرها من قبل السيد مدير عام شرطة النجف، من قبل الأخوة في التحقيقات الوطنية، من قبل الإرهاب، من قبل التحقيقات الجنائية.
وحول ما جاء في ادعاءات القبنشي بوجود انتهاكات في حقوق الإنسان داخل السجون في مدينة النجف، أشار الشمري إلى أن أبواب السجون مفتوحة أمام لجان حقوق الإنسان في أي وقت ولها الحق في تثبيت أي حالات سلبية.
إحنا لا نستطيع أن ننفي أو نثبت، بالإمكان لجان حقوق الإنسان أن تزور السجون العراقية الموجودة في محافظة النجف الأشرف، تطلع على الواقع اللي موجود، ومن ثم بعد ذلك تنطي تقريرها بالسلب والإيجاب، وسوف نقف معهم في حالة تعرض أي سجين أو أي موقوف إلى حالات التعذيب ونكون مساندين لهم، لأن حسب ما قلت لك إحنا ضحية الإرهاب فيما قبل، فلا نعيد الإرهاب إلى العراق ولا نعيد التعذيب إلى العراق مرة أخرى.
فيما أكد قائد شرطة النجف اللواء عبد الكريم مصطفى العامري بأن الوضع الأمني في المدينة وضع آمن ولا توجد أي خروقات.
يعني النجف الأشرف حقيقة من المحافظات المؤشرة لدى جميع الجهات في مستوى العراق بصورة عامة، سواء القوات الصديقة أو القيادة العامة القوات المسلحة أو وزارة الداخلية. آخر جهود يمكن لاحظتوها هي الزيارة الأخيرة واللي مرت بسلام ولم يسجل أي حادث يذكر في المحافظة، وهذا دليل على استطاعة القوات الأمنية العراقية إدارة الملف الأمني بأيدي عراقية، وأبناء العراق هم اللي قاموا بتنفيذ الخطة الأمنية خلال الفترة، وكان هناك أكثر من 2.3 مليون زائر خلال هذه الفترة ولم تسجل حادثة في النجف الأشرف.
محافظ النجف عدنان الزرفي من جانبه وردا على اتهامات القبنشي له ومطالبته إياه بالاستقالة، أكد عدم ممارسته لأي الضغوطات على القضاء أو الدوائر الأمنية ولا علاقة له بكل ما قيل.
نحن الآن جينا حتى نبني النجف، حتى نخدم، حتى نقدم خدمات لمحافظة النجف، ما جينا حتى ندخل في نزاعات سياسية وصراعات سياسية، ولا عندنا وقت أما أيضا نهتم بهكذا قضايا. احنا كل الناس مطيهم الحرية في الحديث، وهذا دليل على أنه احنا نؤمن بالعملية الديمقراطية ونؤمن بالعملية السياسية، نطلب من الآخرين أن يلتزموا بالحدود الديمقراطية.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد هذا الفاصل الغنائي سوف تستمعون إلى برنامج الجواهر إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الزميل رواج الصاني.
يا العراق يا عين عينك الله مدعي كلنا بالسلامة للعراق كنا والله يا عينك الله يا حبيبي يا العراق يا عينك الله ندعي كلنا بالسلامة للعراق ندعي والله انت امنا وانت ابونا وانت شمعتنا وخونا انت همنا وانت ابونا وانت شمعتنا وخونا شقد بتشي انا شقد بتشي انا على فراقك يا حبيبي
يا حبيبي يا حبيبي يا العراق يا حبيبي
ما نسينا يا حبيبي يا العراق
المستمع محمد كتب لنا من محافظة ميسان يقول السلام عليكم وعلى جميع العاملين في إذاعة العراق الحر وأنا من المتابعين لبرامجكم الجميلة. مستمع لم يذكر اسمه في رسالته يقول كنت أبحث لأرسل لكم أجمل كلام فلم أجد سوى اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. المستمع موفق محمد يقول أنا من الموصل ناحية حمام العليل منتسب مديرية نجدة نينوى سلامي لإذاعتكم الجميلة وسلامي لكل العراقيين وسلامي لأخي طارق وعاش العراق. المستمع الكاتب والمحلل السياسي ساجد القيطان يقول في رسالته تحياتي إلى هذه الإذاعة الحرة البطلة وإلى العاملين بها وفقكم الله على جهودكم من أجل التغيير نحو الأفضل.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
أعزائي المستمعين حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الزميل رواء جصاني.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى على النخل بالسعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري في بعض عربياته وعالمياته. منذ بدايات انطلاقاته الشعرية في عشرينات القرن الماضي لم يبرح الجواهري الإبداع وصفا أو تأرخة وما بينهما عديد متنوع عن مدن وعواصم الدنيا سواء التي زارها أو أقام فيها أو تابع أحداثها وحوادثها عن بعد أو قرب. ولأنه إنساني السمات والرؤى كما يوثق المؤرخون والباحثون في شعره وحياته وفكره، لم تكن للجواهري حدود في عطائه الشعري عن ذلك البلد أو القوم أو تلك الأم أو المدينة وغيرهما، وها هو الديوان العامر شاهد عدل على ما نحن بصدد العناية به. وهكذا نجد للشاعر الخالدي قصائد ومقطوعات عديدة عن إيران وفلسطين وسوريا منذ العشرينات والثلاثينات والأربعينات الماضية، وكذلك عن زيارته الأولى لمصر في مطلع خمسينات القرن الماضي، وإن كان قد كتب عنها وأحداثها وشخصياتها في سنوات سابقة، ومما يقع تحت أيدينا بصوته في هذا السياق رأيته الفريدة عام 1951 والتي جاء فيها:
يا مصر تنتهب الدهور وتعثر والنيل يزخر والمسلة تزهر، وبنوك والتأريخ في قصديهما يتسابقان فيصهرون ويصهروا، والأرض ينقذ من عماية أهلها نور يرف على ثرات وينشر. هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر مثقلة القطى تتبختر، هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر مثقلة الخطى تتبختر في كل زاوية وكل ثنية، حجر بمجد العاملين يذكر. يصل الحضارة بالحضارة ما بنى فيك المعز وما دحى الإسكندر. يصل الحضارة بالحضارة ما بنى فيك المعز وما دحى الإسكندر. يا مصر لم يبخز جمالك ريشة مرت عليك ولم يخنك مصور الليل، عندك غير ما عرف الدجى في أرض غيرك، والصباح المسفر وكأنما من صنع جوك وحده قمر على كبد السماء منور، وتمورت حبات رملك فوقها رفق العصور وعنتها يتمور.
وبعيدا عن التسلسل الزمني نتابع هنا بعض عالميات الجواهري وعوالمه، فنشير إلى قصائده العديدة عن براغ عاصمة التشيك التي أطالت الشوط من عمره فدعا لها بطول العمر والخلود، وكذلك عن أهلها وحسانها وجمال طبيعتها، ولعل الأبرز منها قصيدته الشهيرة عام 1965 ومن مطلعها:
أطلت الشوط من عمري، أطال الله من عمرك، ولا بلغت بالشر ولا بالسوء من خبرك، حسوت الخمر من نهرك ودقت الحلو من ثمرك، وغنتني صوادحك النشاوى من ندى سحرك. حسوت الخمر من نهرك ودقت الحلو من ثمرك، وغنتني صواجحك النشاوى من ندى سحرك. ألا يا مزهر الخلد تغنى الدهر في وترك، ويا أمثولة الحسن مشى الدنيا على أثرك. ذكى في تربة العطر ودب السحر في حجرك، فلو قيضت فنن أخرى لما كانت سوى إسرك.
كما نعود لبعض عربيات الجواهر فنشير إلى ما كتبه عن تونس في الأربعينات والجزائر في الخمسينات والكويت والمغرب وليبيا في الستينات والسبعينات والثمانينات، وكذلك عن لبنانياته العديدة، ومن بينها لاميته عام 1947 بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الخوري إلى العراق، وجاء مفتتحها عن أهل البلاد وجميلاتها.
ناغيت لبنانا بشعري جيلا، وظفرته لجبينه إكليلا، وحسان لبنان منحت قصائدي فسحبنهن كدلهن ذيولا، وحسان لبنان منحت قصائدي فسحبنهن كدلهن ذيولا، أهديتهن عيونهن نوافذا كعيونهن إذا رمينا قتيلا. وحسان لبنان منحت قصائدي فسحبنهن كدلهن ذيولا، أهديتهن عيونهن نوافذا كعيونهن إذا رمينا قتيلا. ورجعت أدراجي أجر غنيمة من بنت بيروت جوا وغليلا، لعن القصيد فأي مثر شامخ سرعان ما استجد الحسان ذليلا.
ما نلقى مثل بغداد أمه احنا الأولاد، نتجمع هالوحبة حلوة الجمع بعد غياب.
ويستمر القصيد العربي والإنساني لذلك الشاعر الشاعر الذي يصنفه النقاد بالعربي الأول في مضمار الكتابة عن شجون وشؤون الدنيا شعرا وإبداعا دون مدى. وإن ركزنا في اختياراتنا على الوصف والتغزل والوجدانيات، فهناك الغزير أيضا عن الأحداث والحوادث التاريخية والسياسية العربية والعالمية التي شملها قصيد الجواهري بشكل متداخل أو منفرد. ولكي نستشهد بالمزيد عما نحن بصدد التوثيق له، دعونا نتابع الأمر في الحلقة القادمة من هذه الإيقاعات والرؤى. مجددا التمنيات المعهودة للجميع بالخير والسؤدد والرفاه.
نرجع يا وطن كلنا حضنك دافي ويلمنا، نرجع يا وطن كلنا حضنك دافي ويلمنا، نرجع يا وطن كلنا حضنك دافي ويلمنا، نرجع يا وطن كلنا.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى.
وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.